السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول في الدرس الماضي في الشطر: حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. يقول قلنا في الدرس الماضي إنه يجوز النصب ثم وجود، ما قلنا هذا. الأصل أنها كلها تابعة لله جل وعلا، كلها الأصل أنها مجرورة، لكن يجوز الرفع هو الذي اعتمده، يعني أنه قطعها وأثبت مبتدأ مقدر هو حي عليم قادر موجود، بدليل أن الوجود في نهاية السطر الثاني مرفوع، فلا بد أن تكون مرفوعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الناظم السفاريني رحمه الله تعالى في البيت الرابع من مقدمة أو من خطبة المتن، يقول: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. ثم الصلاة، يعني بعد الحمد، بعد البسملة والحمد، يثلث بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني دائما وأبدا، دائمان لا ينقطعان، على النبي المصطفى، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتم امتثال الأمر في الآية إلا بالجمع بين الصلاة والسلام، ولذا جمع بينهما الناظم ثم قال: قال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. بهذا يتم الامتثال. الصلاة ذكر الله جل وعلا وثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، ذكره وثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما علقه الإمام البخاري عن أبي العالية. وجاء عن ابن عباس: الله ملائكته يصلون يبركون، ولكن ما علقه البخاري عن العالية جازما به هو المرجح عند أهل العلم، وهو أن الصلاة عليه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على نبيه ذكره له في ملأ، في خير ملأ، وهم الملائكة والمقربون منهم. وفي هذا الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر شأنه عظيم. قد يقول قائل: أذكر الله أكثر من أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يجول في النفس مثل هذا: أذكر الله ليذكرني، أذكر الله في المجالس ليذكرني الله جل وعلا في ملأ الأعلى، في ملأ خير من مجالسي، فأكون بذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجول في النفس هذا. يقول: إذا كان الصلاة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها، حين ذكرت الله جل وعلا في ملأ صرت مثل النبي، يذكرنا الله في ملأ، نقول: يا أخي أنت واحد. وكم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من وقته إلى قيام الساعة من أتباعه، كم؟ لأن بعض الناس تحصل عنده موازنات. نعم، يقول: التبكير إلى الجمعة من راح في الساعة الأولى كمن قرب بدنه. طيب راح الساعة الأولى، الآن الساعة 5:30 ذهبت إلى صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس في الساعة الأولى من ارتفاع النهار بدنه، وجلست أنتظر الخطيب 7 ساعات أو 6 ساعات ونصف بدنا. ومن ذهب وتعلم آية من كتاب الله كمن صنع إيه؟ تصدق بي ناقة كوماء، أو كمن حصل نعم كمن حصل على ناقة كوماء وآيتين ناقتين وهكذا. يقول أجلس في المسجد أو أذهب إلى مسجد أتعلم أو أقرأ بدلا من أن أبكر جزء بربع ساعة أو نصف ساعة أو أجزاء في ساعة، وكل آية بناقة كوما، بدلا من أن أذهب إلى المسجد لا سيما والناس في الظروف التي نعيشها التبكير إلى الجمعة من أشق الأمور على النفوس، ليس بالأمر السهل. ولذلك مع هذه الوعود الصحيحة يندر من يطبق، يعني هذا يختلف من مكان إلى آخر من بلد إلى آخر. أنا صليت الفجر يوم الجمعة في مسجد جامع في بلد من البلدان في الداخل المملكة، وقبل أن تتم الساعة 6:00 فإذا الصف الأول مكتمل. فالناس فيهم خير، لكن أيضا وأتحدث عن نفسي وأقراني أقول هذا الأمر من أشق الأمور على النفس. ومثل وضعنا الآن، الواحد يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس بما في ذلك يوم الجمعة، وقد يقرأ 5 أجزاء 6 أجزاء، قد ينشط 10 مثلا، لكن يصعب عليه أن يذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة. أيهما أفضل؟ هذا الذي قرأ تعلم يكون راجع تفاسير على 10 أو 20 آية أفضل الذي بكر إلى الجمعة؟ نعم. لماذا؟ ليش؟ لا، أنا أقول هذا جلس بعد صلاة الصبح يوم الجمعة في مسجده ومو بجامع، يبي يجلس له 2 ساعة يروح ينام إلى 11، يبي ينتهي من يطلع من المسجد 6:00 وينام إلى 11 أفضل، واللي يذهب لي ينام 2 ساعة بعد الصلاة ويذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة. أنا أجيب هذا من أجل المقارنات. بعضهم يقول نتعلم 10 آيات 20 آية وكل آية بناقة كوما أفضل من أن أقدم بدنة واحدة. لا، ما هو باختلاف أشخاص، باختلاف النوق. الآن هذا الذي تعلم الآيات كأنما كسب من حطام الدنيا ناقة كوما، وهذا كمن تقدم كمن أهدى مريدا بذلك تصدق بناقة بدنة. فرق بين من يكسب الدنيا كلها لا تعدل شيء، يعني الذي تعلم آية ينظر بأنه كأنه كسب من أمور الدنيا ناقة كوما. وفرق بين أن تكسب وبين أن تنفق، هذا الفرق. فالمقارنات هنا ليست واردة. نعود إلى أصل المسألة، وهي يحتاجها كثير من طلاب العلم. بعضهم ييسر له الجلوس، هو في المسجد يعني يملك نفسه أن يجلس بساعتين، لكن ما يملك ما يستطيع أن يقوم قبل صلاة الجمعة بساعتين، يصعب عليه هذا. ومع ذلك نقول جاهد واحرص على أن تبكر للجمعة، فإذا لم تستطع فنقول مثل الوتر، إذا لم تستطع القيام في آخر الليل فوتر أول الليل. هذا الذي لا يستطيع، لأنه يوجد من الناس ما يستطيعون البتة، إذا نام ما استطاع أن يقوم، لسيما مع قصر الليل والمعوقات. بعض الناس لا يعاني، يتمنى ويحترق على أن في جو في لوعة وحرقة على أن يقوم الليل أو يبكي صلاة الجمعة ما يستطيع. نقول حوص أوتر أول الليل واشتغل أول النهار ولا منك عجزت تكون أديت شيء مما عليك. لكن هناك معوقات وموانع تمنع الشخص من القيام وتمنعه من التبكير، فعليه أن يسعى في تحصيل الأسباب وانتفاء الموانع. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى، على محمد عليه الصلاة والسلام، كنز الهدى، كنز الهدى، هو مصدر هداية عليه الصلاة والسلام، وهداية دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكنه ليس بذلك التوفيق ولا قبول، إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الأول كنز من كنوز الهداية، وبإرساله حصل لأمتي هذا الكنز العظيم. وتشبيه ما حصل على يديه من الهدى بالكنز هذا من باب التقريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، ولا يقابله أي كنز ولو كنزت الدنيا بحذافيرها وحصل عليه شخص ما قابل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى، ولا قابل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كنز الجنة يختلف من كنز الآخرة. يعني كنز الجنة إذا كان ترابها المسك فما كنزها، يعني شيء لا يخطر على بال ولا خطر على قلب بشر. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وآله، آل الرجل أهله وذووه وقرابته وأتباعه، وبالمعنى الأعم يشمل جميع من تبع النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه على دينه فهو من آله. ويكون عطف الصحب من باب عطف الخاص على العام، وإذا قلنا إن العام الآل خاص بقرابته من أزواجه وذريته، قلنا إن العطف عطف الصحب عطف مغاير. نعم. وإذا ذكرنا الآل فلنذكر الصحب، ولو كان الآل بالمعنى العام يشمل الصحب وغير الصحب، لأن التنصيص على الصحب أمر لا بد منه لما لهم من المنة على جميع من تبع هذه الملة إلى قيام الساعة، لأنهم هم الذين حملوا لنا الدين وبهم حفظ الله الدين. وآله وصحبه، صاحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، والمراد بهم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. يقول أهل العلم ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلله ردة. وصحبه الأبرار، الأبرار عندنا أبرار وعندنا مقربون، أيهم أفضل؟ المقربون أفضل من الأبرار، ولذا يقول أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربون أفضل من الأبرار. فكيف يقول الأبرار؟ الأبرار منهم من اختصر على فعل الواجبات ترك المحرمات، لكن المقربون من تقرب إلى الله جل وعلا بقدر زائد على ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى شرح وبين المنهج الذي يسير عليه هؤلاء والمنهج الذي يسير عليه هؤلاء في طريق الهجرتين، ووضح وبين بالأدلة أن الأبرار أفضل وطبقة عليا تقصر دونها منزلة الأبرار، منزلة المقربين منزلة عليا. وهنا قال وآله وصحبه الأبرار، إذا كان هؤلاء هم الأبرار فلمن تدخر منزلة المقربين؟ نعم، إذا ذكر الأبرار والمقربون افترق، إذا اجتمع افترق مثل الفقير والمسكين، وإذا أفرد فيه أحدهما دخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى، معادن التقوى مع الأسرار، معادن. المعدن هو المكان الذي يستخرج منه المعدن، المعدن هو المكان الموضع الذي يستخرج منه المعدن، والمعادن معروفة. نعم، معادن التقوى يعني هم مستودع التقوى، قلوبهم محتوية ومشتملة على التقوى مع الأسرار. الأسرار تجد معدن ومعدن. نعم، يقول الأبرار جمع البر أي البار وهو الصادق، الكثير البر الصدق في اليمين وفي أسماء الحسنى البر دون البار. وقال العلامة أبو بكر بن أبي داود في كتابه تحفة العباد البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم باعتباره من أسماء الله، عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، وبر بالمحسن بمضاعفة الثواب له بالمسيء بالصفح والتجاوز عنه. والأبرار كثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد والصحابة الكرام، أفضل أولياء الأنام في الآية الكريمة وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار. هذا إذا أطلق بمفرده، أما إذا جمع مع منزلة المقربين فلا شك أن المقربين أفضل من الأبرار. معادن التقوى يعني أن قلوبهم مستودعات في التقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهنا ويشير إلى قلبه، فهؤلاء صحابته وآله هم معادن التقوى. وإذا لم يكن هم الأولياء وهم الأبرار وهم المقربون وهم الأتقياء فمن القوم سواهم؟ معادن التقوى مع الأسرار، الأسرار جمع سر، والمراد به الخوض أو الغوص على المعاني الدقيقة، معاني الكتاب والسنة، يعني هم أصحابها، وفي كل واحد منهم في قلبه سر يتعامل به مع ربه يخفيه عن غيره مما يقربه إلى الإخلاص. وبعد قالوا الواو هذه قائمة مقام أما، الزرقاني في شرح المواهب قال إن الواو هذه تقوم مقام أما، والأصل أما بعد، والإتيان بها سنة وثبتت في أكثر من 30 حديثا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها في خطبه ورسائله، فالإتيان بها سنة للانتقال من موضوع إلى آخر، من موضوع إلى آخر. لكن هل تتأدى السنة بقولنا وبعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أما بعد، الظاهر أن السنة لا تتأدى وإن قامت الواو مقام أما، فلا بد أن نقول أما بعد وبعد كقبل والجهات الست كلها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه ونوي لفظ أو نوي فإنه حينئذ يبنى على الضم. حذف المضاف إليه مع نيته يقتضي البناء على الضم. وبعد أما بعد لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن إذا ذكر المضاف إليه أعرب قد خلت من قبلكم. وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته فإنه يعرب وينون. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. ما تجيب لا لا قل البعض يقول ثم أما بعد هذا نسمعه كثيرا ثم أما بعد هذه ثم لا داعي لها إلا إذا احتيج لأما بعد مرة ثانية. أما في الموضع الأول تقول أما بعد, في الموضع الثاني تقول ثم أما بعد إذا أردت أن تنتقل إلى موضوع آخر. وأظن في سلم الوصول احتاج الشيخ إلى أن يقول أما بعد ثانية وبعد إني باليقين أشهد, ثم قال بعد ذلك وبعد هذا لا لا مو بعد المقصود وبعد لا لا في كتاب آخر لا وبعد في نفس الكتاب وبعد هذا النظم في الأصول يعني قال قبل ذلك وبعد إني باليقين أشهد ثم قال بعد أربعة أبيات وبعد هذا النظم في الأصول. المفترض أن يقول ثم في الموضع الأول أما بعد وفي الموضع الثاني ثم أما بعد لأنه احتاج إليه. أما في الموضع الأول يقول أما بعد بدون ثم. وبعد فاعلم أن كل العلم مراد كل العلوم, العلم هذه الجنسية تشمل العلوم كلها. وبعد فاعلم أن كل العلم يعني كل جميع العلوم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي, كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. علم التوحيد يقال له علم الأصول أو الأصل. وتقرؤون في تراجم أهل العلم وقرأ في الأصلين, في الأصلين المراد أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين العقائد وأصول الفقه أصول الفقه المعروف العلم الخاص, لكن أصول الدين هي الأصل. وكونه أصلا بالمعنى الأهم, وأصليته مطلقة, بينما أصلية علم أصول الفقه نسبية بالنسبة إلى علم الفقه. يعني ليس علم أصول الفقه أصل بالنسبة لعلم الحديث, وليس أصلا بالنسبة لعلم لجميع سائر العلوم, إنما بالنسبة لأصول الفقه. أصول الحديث أصل بالنسبة أصول الدين أصل بالنسبة للدين كله بجميع أبوابه وبجميع فروعه كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. فاسمع نظمي يعني انتبه لما أقول, لأن هذه المنظومة في الأصل, لأنه العلم الذي لا ينبغي. ليش لماذا كان علم التوحيد أصل بالنسبة لجميع العلوم؟ لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي, لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل. هذه علة في كونه أصل العلوم كلها, أنه هو الذي لا ينبغي لعاقل لم يبتغي. هو اسمع نظمي، هو يقول ناظم اسمع نظمي. لا لا، التعليل لأنه العلم كالفرع، أن كل علم كالفرع للتوحيد. لماذا صار أصل وغيره فرع؟ لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لم يبتغي، يعني لم يبتغي فهمه، لا ينبغي له أن يترك فهم هذا العلم لأهميته ولأنه الأصل. لكن أيهما السبب الحقيقي؟ كونه أصل هو السبب على الحث على فهمه، أو كونه العلم الذي لا ينبغي تركه هو الذي جعله أصلا؟ إذن لأنه، اللام هذه وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لم يبتغي لفهمه. والأصل أنه يتعدى بنفسه بدون لام، لكن النظم له ظروفه. فهل هذه علة لمعلول سابق؟ يعني صار أصول أصل بالنسبة لسائر العلوم لأنه لا ينبغي لأحد يستطيع فهمه ألا يتعرض لفهمه ويسعى في تحصيله، يلزم عليه الدور. يعني أهميته من كونه أصل، أصل العلوم كلها، من هنا جاءت أهميته. وهل كونه أصل لهذه العلوم لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي؟ يلزم عليه دور، أو أحدهما علة للآخر دون دور؟ وإذا قلنا هذا، قلنا أن كونه أصل السبب في ذلك لأنه العلم، أو كونه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لأنه أصل العلوم، كأنه الثاني. لكن اقتران لام التعليل بما ذكره آخرا، نعم، كأن فيه ما فيه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني الذي يستطيع أن يفهمه ويقصر في تحصيله هذا لا شك أنه مفرط، فإنه ما فيش ما فيش كأنه. فأعلم أن كل العلم أن تفسيره التوحيد، هذا خلط. أن تفسير الناظم، تفسير الناظم للتوحيد لا شك أنه متأثر بدراسته لعلم الكلام، متأثر بدراسته لعلم الكلام. النظم ما في إشكال، ما تدري شخص بالتوحيد، لكن في شرحه فسر التوحيد في شرحه الكبير، قال في القاموس: التوحيد إيمان بالله وحده، انتهى التصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الخبر الدالي على أن الله تعالى واحد في أولويته لا شريك له، والتصديق بذلك خبر أن ينسبه إلى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معا، لأن نعني بالتوحيد هنا الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه. يقول: قلت: وفي هذا رد على ما جاء في حاشية بن قاسم على السفارينية. يقول: صرح المصنف عفى الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد هنا التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والجاء والواجب والممكن والممتنع وغير ذلك، وليس هذا من التوحيد بشيء ولا مذهبا لأهل السنة، إنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وتجب معرفته، وإفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. فما ذكره ابن قاسم هنا هو تعريف السفارين للعلم وليس علم التوحيد. يعني ابن قاسم نقل عن السفارين، هذا كلام موجود عند السفارين، لكن هل هو تفسير للمضاف أو تفسير للمضاف إليه؟ تفسير للعلم أو تفسير للتوحيد؟ لأن علم التوحيد وأصول الفقه وأصول الحديث وعلوم القرآن مثلا أعلام على علوم معروفة، وإذا أردنا أن نعرف هذه الأعلام لا بد من تعريفها باعتبار جزئي المركب، لا بد من تعريفها باعتبار جزئي المركب المضاف والمضاف إليه، ثم بعد ذلك نعرف المتضايفين باعتبارهما علما على العلم الذي جعل علما عليه. فتكلم السفاريني على العلم، وابن قاسم في حاشيته رحمة الله عليه قال إن السفاريني عرف التوحيد بهذا التعريف، بمعنى حاشية ابن قاسم موجود إلى أنا شايف واحد. نعم، معرفة الخالق إلى آخره. صرح المصنف وعفى الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والملك إلى آخره، وليس هذا من التوحيد بشيء ولا مذهب لأهل السنة. يعني الشيخ رحمة الله عليه أتي من كونه أخذ تعريف المضاف دون تعريف المضاف إليه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل فهمي لم يبتغي. يعني إذا كانت هذه العلة فهذه العلة موجودة في العلوم الأخرى، يعني الذي يستطيع أن يتعلم القرآن وما يتعلق بالقرآن وما يخدم فهم القرآن وقل مثل هذا في السنة ينبغي له أن يترك ويخصص فهمه لعلم الاعتقاد. نعم، علم العقيدة هو الأصل، لكن كل العلوم التي حث الشرع عليها كلها لا ينبغي لعاقل لفهمها لم يبتغ. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الواجب يقابله المحال مقابلة الضدين أو النقيضين، لأن قابل واجب محال جائز والممكن نعم يكون ضده، يكونان ضدين، فيعلم الواجب والمحال. هناك أيضا ممكن، ما المراد بالواجب وما المراد بالمحال؟ هذا ما لا يتصور الانفكاك عنه واجب، وما لا يتصور اتصافه به محال، وما يجوز هذا وهذا يعني من الصفات الفعلية جائز. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. فالأقسام ثلاثة، والجائز الذي يتصور وجوده ويتصور تركه، في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم. النظم الذي هو الشعر الأصل فيه أنه كلام كالنثر، حسن حسن وقبيح وقبيح، هذا الأصل. وأنشد الشعر بين يديه عليه الصلاة والسلام، أنشد بين يديه، كان حسان ينشد، كعب بن زهير أنشد، غيره أنشد. ونفي عنه ما علمناه الشعر وما ينبغي له، نفي عنه عليه الصلاة والسلام الشعر. ولذا نجد من الخطأ أن ينظم كلامه عليه الصلاة والسلام، يعني وجد نظم لبلوغ المرام، يعني تحويل كلام الرسول إلى شعر. الله جل وعلا ينفي عنه الشعر وما علمناه الشعر، ومع ذلك نرد كلامه إلى شعر هذا لا ينبغي حقيقة. أنا غير مرتاح ولا مطمئن لهذه الطريقة. ووجد نظم البلوغ من أكثر من شخص. على كل حال الشعر نفي عنه عليه الصلاة والسلام وأنشد بين يديه وقال فيه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه. هذا الحديث الصحيح في الصحيحين: خير له من أن يمتلئ شعره. والله جل وعلا يقول عن الشعراء: الشعراء يتبعهم الغاوون. يعني الشعر جاء ما يدل على إباحته وجاء ما يدل على ذمه. لأن يمتلئ جوف أحدهم قيحا خير من أن يمتلئ حتى يريه خير من أن يمتلئ شعره. وهنا يقول: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم. يعني هذا العلم وغيره من العلوم نظم فيها المنظومات الطويلة والقصيرة على البحور كلها، بحور الشعر. يعني هناك منظومات في ألوف المؤلفة من الأبيات، ومن نظم العلوم ما يسمى بالألفيات، ألف بيت في كثير من العلوم، ومنها ما يصل إلى 10,000 وأكثر، مثل نظم المقنع لابن عبد القوي 14,000 بيت. وهناك منظومات كالنونية لابن القيم في 5,860 بيت. مقصود أن هناك نظم وعناية في النظم، وسوف تذكر العلة إن شاء الله تعالى في كون العلماء يعنون بنظم العلوم. لكن جاء ذم النظم. يعني افترض أن شخص حفظ نظم المقنع وحفظ النونية وحفظ معها منظومات أخرى، نقول امتلأ جوف شعر، يدخل في الذم ولا ما يدخل؟ إذا ترك ما هو أهم من ذلك وعلى رأس المهمات كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال: حتى يري، يعني حتى يمتلئ. فإذا امتلأ شعرا لن يكون هناك في القلب محل لكلام الله ولا كلام رسوله، وهذا هو المذموم. لكن إذا امتلأ من القرآن ومن السنة أو من ما يعين على فهم الكتاب والسنة من كتب متون سواء كانت نظم أو نثر، هذا كل خير على خير. أن يعتنوا في صبر هذا، في صبر ذا، يعني في صبر وتتبع واستقراء هذه العلوم بمسائلها وتفاريعها بالنظم، لأنه يسهل للحفظ. نعم، حفظ النظم أيسر من حفظ النثر. حفظ النظم أيسر من حفظ النثر. لماذا؟ لأنك إذا نسيت كلمة من الشطر الأول أو الثاني لابد أن وزن البيت يضطرك إلى تحديد الكلمة في الجملة، والروي والقافية تحدد لك كلمات معينة تسد بهذا النقص. ما تأتي بأي كلمة، نسيت الوارث مثلا دلت على وجوده الحوادث وهو سبحانه الحكيم الوارث، نسيت الوارث يمكن تجيب الباقي مكانه، ما يمكن تجيبه. هذا الذي يجعل النظم أثبت في النفس وأسهل في الحفظ، لأنه بطريقته وانتظامه نعم يذكرك بما نسيت. وأنت تلقائيا حفظ منظومة من سنين، تلقائيا إذا مسكت أولها تمشي ولو غفلت عن ألفاظها. لكن النظر النثر لا بد أن تحدد وتنتبه له. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع. لا شك أن سماع النظم ألذ وأمتع من سماع النثر، يروق للسمع ويشفي من ظما. يشفي من ظمأ، لأنه يسهل الحفظ كما يرق للسمع ويشفي من ظمأ أو من ظمأ. إيش؟ من ولا من؟ ما الذي يريد الشفاء؟ أولا عندنا ظمأ يحتاج إلى يشفي ولا يحتاج يسقي؟ يعني مثل ما نقول في العليل والغليل، شفاء العليل وإرواء الغليل. وعندنا يشفي من ظمأ، إذا قلنا أن يشفي معناها أعم من البراءة من السقم، معنى يكفي، يكفي من ظمأ أو من ظمأ. من موصولة عن الذي أصيب بالظمأ وهو العطش، ها؟ من، طيب وش نضمن الفعل شفى معنى فعل يتعدى بمن، يعني شفى من الداء، شفاه من دائه، وشفى العطشان من ظمائه، هكذا شون؟ لا، احنا يهمنا من ولا من؟ يشفي الذي ظمأ، أو يشفي بمعنى أنه يروي ويسقي من ظمئ. على كل حال وجه صالح لهذا القول. ها؟ لا، هو الظمأ لا بد أن نأتي نضمن الشفاء فعل يناسب الظمأ ليكون معناه أهم، أو نقول إن الظمأ كما يطلق على الحاجة الشديدة إلى الماء يطلق على الحاجة الشديدة إلى العلم. نعم. ويشفي صدور قوم مؤمنين، فالشفاء أعم من أن يكون بمعناه الاصطلاحي. يقول فمن هنا نظمت لي عقيدة، فمن هنا يعني من هذا المنطلق نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. فمن هنا نظمت وشبه هذه الكلمات المتسقة المنتظمة في هذه الأبيات، أبيات هذه العقيدة، بالخرز، خرز العقد الذي ينظم في سلك واحد لينتظم أمره ويتم. فمن هنا نظمت لي عقيدة، إذا فعيلة من العقد، والأصل فيه عقد الحبل وإبرامه لئلا، إذا عقد حبل، نعم، ليحكم ما عقد له. نعم. وهنا العقيدة هي المراد بها الاعتقاد الجازم الذي لا يساوره شك ولا تردد، بمعنى العلم الذي لا يحتمل النقيض ولا يلزم أن يكون مطابقا للواقع. مقصود أنه يكون اعتقاده مع الجزم بدون أدنى تردد يسمى عقيدة، فإن كانت موافقة للواقع كانت عقيدة صحيحة، وإلا ففاسدة. أرجوزة، نظمت لي، فمن هنا نظمت لي، يعني الأصل أن المؤلف يستحضر أن أول من يستفيد من مؤلفه هو، ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يزاول التأليف في مرحلة الطلب ليستفيد هو. والتأليف من أعظم وسائل التحصيل، لا يؤلف بنية أنه ينفع الناس، لا، لينتفع. ثم بعد ذلك إذا تأهل وأعاد النظر مرارا في هذا المؤلف إذا أراد أن ينتفع به الناس